أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث الذي يقع فيه الكلام هو أنه هل يعتبر في جواز رجوع الزوجة بالبذل جواز رجوعه بها أو لا يعتبر ذلك؟ فعلى الأول لا يجوز لها الرجوع بالبذل فيما إذا كانت صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها، أو انقضت عدتها، أو كانت مطلقة ثلاثا، أو تزوج بأختها، فإنه في جميع هذه الموارد لا يجوز له الرجوع بها، فلا يجوز لها الرجوع بالبذل. لأن القول الأول هو أن جواز رجوعها مشروط شنو؟ بجواز رجوعه هو، فإذا لم يجوز له الرجوع لا يتمكن من الرجوع لهذه الأسباب الخاصة الموجودة في هذه الموارد، فلا يجوز لها شنو؟ الرجوع. بخلافه على القول الثاني، موضوع الموارد، إذا كانت يائسة أو صغيرة أو غير مدخول بها، أو انقضت عدتها، أو كانت مطلقة ثلاثا، أو تزوج بأختها مثلا، في جميع الموارد لا يجوز له الرجوع. فلا يجوز له الرجوع. سيجي هذا لعله سهل حفظه، سيجي بي كلام. سيجي هذا الحديث بهذا حفظه، بينما على القول الآخر يجوز له الرجوع في البذل في هذه الموارد. واضح؟ يجوز لها الرجوع بالبذل وإن لم يجوز له الرجوع شنو بها، خلعها وهي يائسة. واضح؟ لا يجوز له الرجوع بها لأنها طلاقها طلاق بائن، ففي هذه الحالة يجوز له شنو الرجوع، يجوز له الرجوع بالبذل وإن كان هو لا يجوز له الرجوع بها. هو هذا بحثنا، هو هذا بحثنا. قيل أن صريح جماعة وظاهر الشيخ الطوسي هو الأول، يعني الاشتراط، اشتراط جواز دخول جواز رجوعها بجواز رجوعه، نقول جواز رجوعها بالبذل مشروط بماذا؟ بإمكان رجوعه وجواز رجوعه. وظاهر قالوا وقيل، هذا استتمت قيل، وظاهر من أطلق جواز رجوعها في الفدية هو الثاني. الظاهر كلام كثير من فقهانا أطلقوا قال يجوز لها الرجوع شنو في الفدية، مقتضى إطلاق هذا هو أنه يجوز لها الرجوع في الفدية سواء جاز له الرجوع أو شنو أو لم يجوز له الرجوع. واضح؟ العلامة والمحقق وهذا كلهم هؤلاء أطلقوا جواز رجوعها بماذا؟ في الفدية. هذا الكلام قبل أن ندخل في نفس البحث، هناك ملاحظة على هذا الكلام، أن ظاهر من أطلق جواز رجوعها في الفدية هو جواز رجوعها، هو القول الثاني، يعني أن جواز رجوعها ليس مشروط بماذا؟ بجواز رجوعه. أقول هذا الاستظهار لعله ليس في محله، وذلك لأن من أطلق جواز رجوعها في الفدية قيده بما إذا كان في العدة، قيده بما إذا كان في العدة، كما هو واضح من مراجعة كلمات المحقق ومن تأخر عنه، كلهم يجوزون لها الرجوع مطلقا، لكن يقيدوا بماذا؟ بما إذا ما دامت شنو في العدة. ويمكن أن يقال أنه لا وجه لهذا التقييد إلا ماذا؟ إلا باشتراط جواز رجوعها بجواز شنو؟ رجوعه. وإلا لو لم نشترط ذلك، وإلا لو كانوا يقولون بالقول الثاني لما كان هناك وجه لاشتراط بأن تكون في ماذا؟ في العدة. واضح. أكرر مرة أخرى، أقول المحقق يقول مثلا في عبارته يجوز لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، هذا الكلام شنو ظاهره؟ القول الأول أو القول الثاني؟ لو كان يقول بالقول الثاني ما داعي لتقييده بماذا؟ ما داعي لتقييده بماذا؟ بالعدة، وحتى بعد العدة غايته أن الزوج لا يمكنه الرجوع بها غير بعد العدة، الزوج لا يمكنه الرجوع بها بعد العدة، وهي يجوز لها شنو؟ الرجوع. إما ما يخالف، أقول في العدة، في العدة التقييد بالعدة شنو وجهها؟ حتى يخرج يا موارد في غير هذه الموارد، أقول في غير هذه الموارد يقول بأنه تقييد بالعدة، ما هو الوجه بالتقييد بالعدة؟ فإذن شنو؟ فإذن هذا يقول بأنه هذه يجوز للزوجة الرجوع بالبذل، وإن كان لا يجوز لزوجها الرجوع بها، هذا القول الثاني معنا. أقول القول الثاني شنو معنا؟ القول الثاني أن الزوجة يجوز لها الرجوع في العدة حتى إذا كان الزوج لا يجوز له الرجوع بها، هذا معنى لا يرغب شيء رب الله، لا يمكنه الرجوع بها، واضح كلامي؟ حتى إذا كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها، هذا معنى القول الثاني، واضح؟ على هذا الأساس جوزنا له أن يرجع بالصغير، أن ترجع وهي صغيرة، على هذا الأساس جوزنا لها أن ترجع وهي يائسة، على هذا الأساس في القول الثاني جوزنا لها أن ترجع وهي غير مدخول بها، جوزنا لها أن ترجع وإن تزوج بأختها، في كل هذه الحالات لا يمكن للزوج الرجوع، بالرغم من هذا جاز لها أن ترجع شنو في البذل على القول الثاني. أقول لو كان هذا الكلام تام وكان هذا الكلام صحيح لما كان هناك وجه لتقييده بماذا؟ بالعدة، حتى إذا خرجت من العدة أيضا يجوز لها الرجوع في البذل، غايته أن الزوجة لا يتمكن من الرجوع بها غير، خب لا يتمكن من الرجوع بها، كما جاز لها أن ترجع في البذل وهي يائسة مع كون الزوج لا يتمكن من الرجوع بها، هنا أيضا يجوز لها الرجوع في البذل وإن خرجت من عدة لأن الزوج لا يتمكن من الرجوع بها. لا وجه، شوفوا، لا وجه للتقييد بما إذا كانت في العدة إلا الاشتراط، إلا الاشتراط، فإن بنينا على عدم الاشتراط فلا وجه لهذا التقييد، وينبغي الالتزام بجواز رجوعها في الشنو في العد في البذل حتى بعد الشنو بعد انقضاء العدة. أقول هذا مؤشر على أن من أطلق جواز الرجوع يعني لم يقيده بإمكان رجوعه صراحة، لكن قيده بما إذا كانت في العدة، هذا قد يستظهر منه أنه يختار القول الأول لأنه يختار القول الثاني كما قيل. هل ملاحظة بلحاظ كلمات الفقهاء؟ نعم نعم، ممكن أن يدعى الإجماع، هذه مسألة أخرى، أن يدعى الإجماع على اشتراط أن تكون شنو في العدة وأنه لا يقع بعد الشنو بعد العدة، هذه مسألة أخرى، لكن بقطع النظر عن الإجماع والاتفاق الظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد إلا الاشتراط. زين، على كل حال استدل للقول الأول أي شنو الاشتراط، قول الأول هو الاشتراط، اشتراط جواز رجوعها بجواز رجوعه بتمكنه من الرجوع شرعا، هذا المقصود بجواز رجوعه. استدل على الاشتراط بأدلة. الدليل الأول وهو المهم في المقام هو النصوص، بدعوى أن ظاهر النصوص السابقة الثلاثة صحيحة ابن بزيع وموثقة منه ما أدري موثقة منه اللي قرناها فضل ابن العباس أبي العباس وصحيحة ابن سنان، أن ظاهر هذه النصوص هو الملازمة بين جواز رجوعها وجواز رجوعه وعدم إمكان التفكيك بينهما، فإذا انتفى أحدهما انتفى شنو آخر، التلازم بينهما لا ينفكان. يدعى أن ظاهر النصوص هو التلازم بين جواز رجوعها في البدل وبين جواز رجوعه بها، فإذا انتفى جواز رجوعها في مورد أو لم ترجع، انتفى رجوعها لا يجوز له الرجوع شنو بها، إذا انتفى جواز رجوعه بها في مورد كما في اليائسة والصغيرة و ينتفي جواز شنو رجوعها في البذل، فيثبت المطلوب. والمطلوب شنو؟ المطلوب أن جواز رجوع المرأة في البذل مشروطا بماذا؟ بجواز رجوعه. فإذا انتفى جواز رجوع بإن كان لا يمكنه الرجوع شرعا في بعض الموارد فلا يجوز لها الرجوع في البادل. إذن المرأة متى يجوز لها الرجوع في البادل؟ إذا جاز لهم رجوع بها بعد أن ترجع. واضح؟ هذا الدليل تام وصحيح لو تم الصورة، يعني لو تمت استفادة الملازمة وعدم إمكان التفكيك من هذه الروايات، لكن الكلام في دلالة هذه الروايات على الملازمة بهذا النحو بحيث أن انتفاء أحد الأمرين يلازم انتفاء شنو؟ ما ممكن أن يثبت واحد منهما وينتفي الآخر، إذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر. دلالة النصوص على ذلك هذه محل تأمل ومحل إشكال، ليست بذلك الوضوح، وإن أطلقوها في كلماتهم لكنها تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى تأمل في النصوص. النصوص، لنأخذ النص الأول وهو صحيحة ابن بزيع، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الوارد بها هذا العنوان هذا النص، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، هذا النص، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. فعلت يعني أخذت، أرجعت شنو ما بذلته. قوله وتكون امرأته، واضح أنه ليس المقصود بذلك أنها تصير امرأته وزوجة له بمجرد أن ترجع في البذل، ليس هذا المقصود. للاتفاق والإجماع القائم على أنها لا تصير زوجة له إلا إذا شنو رجع بها، لأنه تصير زوجة أوتوماتيكيا تصير زوجة له، وإنما يتوقف صيرورتها زوجة له على شنو على رجوعه بها. إذن مقصود بقوله وتكون امرأته مقصود بأنها تكون بحكم الزوجة كما تقدم سابقا، ونص عليه الفقهاء أنها تكون بحكم الزوجة من حيث جواز رجوعه شنو بها، أنها بحكم الزوجة باعتبار جواز رجوعه بها، كما أن الزوجة يجوز الرجوع بها هذه أيضا يجوز الرجوع بها. ها، فالعدة تكون عدة شنو عدة رجعية، فيجوز له الرجوع بها. بدي كأنه يقول هذه بحكم الزوجة، فكما أن الزوجة لو طلقها وهي في العدة يجوز له الرجوع بها، هذه أيضا إذا رجعت في البذل هي تكون بحكم الزوجة فيجوز له الرجوع بها. إذا فسرناها بهذا التفسير شي يكون معنى الجملة هذه كلها؟ معنى الجملة هو هذا الذي يفهم من الجملة، أن الزوجة إذا شاءت أن ترد ما أخذ منها صارت العدة عدة شنو رجعية، وجاز لزوجها شنو الرجوع بها. هذا معنى الجملة مو أكثر من هذا. إيش ما ردنا نسوي نصعد وننزل، معنى الجملة هذا أنها إذا رجعت في البذل جاز لزوجها شنو الرجوع بها، جاز لزوجها الرجوع بها، لأن العدة تصير عدة رجعية ويجوز لزوجها الرجوع في العدة الرجعية. خب هذا الكلام ايش نفهم منه؟ نفهم منه الملازمة. ما نفهمه من هذا الكلام هو ترتب، لاحظوا ترتب جواز رجوع الزوج بها على رجوعها في البيت، جواز رجوع الزوج بها مترتب على رجوعها في البذل. شنو مفهوم هذا؟ إذا انتفى رجوعها في البذل فلا يجوز له الرجوع بها، هذا اللي نفهمه مو أكثر من هذا. أما أنه نجي نفهم منها إذا كان الزوج لا يمكنه الرجوع فيها بها فلا يجوز لها الرجوع في البذل، هذا تحميل للرواية على أكثر مما تتحمله. الرواية لا يفهم منها ذلك، يفهم منها ترتب جواز الرجوع بها على رجوعها. وقلنا لازم هذا مقتضى هذا هو أنه إذا انتفى الرجوع ينتفي جواز رجوعه بها، هذا اللي نقدر نقوله. رجعت جاز له الرجوع، لم ترجع لا يجوز له شنو؟ لا يجوز له الرجوع. أما أنه لا يجوز له الرجوع حيث لا يمكنه أن يرجع بها، الروايات ما تتحملها. الروايات مفادها كما قلنا هو ترتب شيء على شيء، فينتفي الأول بانتفاء شنو بانتفاء الثاني، كسائر كيف الجمل الشرطية؟ كيف هذه الجمل الشرطية؟ بلا فرق بينهما. إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، منطوق القضية هو ترتب وجوب الإكرام على المجيء، مو مفهوم شنو؟ أنه عند انتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام، مو عند انتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام. أكثر من هذا بعد من استفيد؟ هذا نطبق على محل الكلام. وإن شاءت أن ترجع ترد ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. أكو شرط وهو شنو؟ أن ترجع فيما أخذ بها منها. أكو جزاء شيء يترتب عليه وهو كون الطلاق رجعي، واضح؟ صيرورتها بحكم الزوجة، واضح؟ يعني جواز رجوعه بها هذا يترتب على ماذا؟ على رجوعها. فعند انتفاء رجوعها ينتفي جواز رجوعه شنو؟ بها. هذا واحدة ما يكفينا لإثبات الاشتراط. اشتراط شي يقول؟ اشتراط يقول أن المرأة لا يجوز لها الرجوع في البدل إلا حيث يمكن للزوجي شنو؟ أن يرجع بها. هذا ما يستفاد من الجملة. إذا أريد أن نوضح المطلب أكثر نضرب مثال لعله مشابه جدا لما نحن فيه، وهو قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ايش نفهم من هذه العبارة؟ ايش نفهم من هذه الآية؟ أنه إذا سلم واحد عليك مفاد هذا أنه عند سلام شخص عليك إذا ابتداك أحد بالسلام يجب عليك شنو؟ رد السلام. يعني أن وجوب رد السلام يترتب على سلامه، فإذا انتفى سلامه شنو؟ ينتفي وجوب رد السلام. أما أن سلام جواز السلام على شخص يتوقف على تمكن الطرف المقابل من الرد، هذا ما يفهم من هذه العبارة. قد يفهم من أدلة أخرى لكن من هذه العبارة لا يفهم. لا يفهم أن جواز السلام جواز الابتداء بالسلام موقوف على تمكن الطرف المقابل من شنو؟ من رد السلام. هذا لا يفهم من نفس العبارة، وإنما الذي يفهم منه أنه عند عدم السلام ينتفي وجوب رد السلام. ما نحن فيه بالضبط من هذا القبيل. إذا رجعت في البذل جاز له الرجوع فيها، هذا منطوق القضية. مفهومها إذا لم ترجع في البذل لا يجوز له الرجوع بها. أما أن جواز رجوعها مقيد بما إذا تمكن من الرجوع بها، هذا لا يفهم من العبارة. ومن هنا يمكن أن يقال أن مقتضى إطلاق النصوص هو جواز رجوعها في البذل مطلقا، تمكن من الرجوع بها أو لم يتمكن. فإن شاءت أن ترد ما أخذ منها وتكون امرأته، هذا شنو؟ تكون امرأته وش فسرناها شنو يعني؟ قلنا مو اوتوماتيكيا تكون امرأته، وإنما يعني يجوز له الرجوع بها، يعني العدة تصير عدة شنو؟ رجعية، فيجوز له الرجوع شنو؟ بها. فإن شاءت أن ترجع في البذل فيجوز للزوج الرجوع بها. مقتضى إطلاق جواز الرجوع في البذل هو جواز الرجوع في البذل مطلقا، سواء تمكن هو من إرجاعها أو شنو؟ أو لم يتمكن، حتى إذا كان الصغير أو يائس أو غير مدخول بها، واضح؟ انقضت عدتها بناء على ما ذكرنا، حتى انقضت عدتها يجوز لها ان ترجع في البذل. حينئذ هو بعد هو تكليفه، هو تمكن من ارجاع تمكن، ما تمكن ما تمكن. وهذا بقطع النظر عن الادله الاتيه، الروايات لا يفهم منها الا ترتب جواز رجوعها على شنو؟ على رجوعها، على جواز رجوعها، فينتفي عند انتفاء الرجوع. أما أن جواز رجوعها مقيد بما إذا تمكن من الرجوع بها، هذا على خلاف إطلاق الروايات، ولا دليل عليه في نفس الروايات. سيدي شنو الثمرة؟ أنه في الموارد التي يتمكن من في الموارد التي يتمكن من الرجوع بها يرجع بها، في الموارد التي لا يتمكن من الرجوع بها لا يتمكن من الرجوع بها. لكن هذا لا يعني عدم جواز الرجوع، هي في ماذا؟ في البادل. هي ترجع في البادل، لكن هو لا يجوز له الرجوع بها. إيه حيث يمكن، صحيح حيث يمكن، تقول الرواية أن المرأة حيث يمكن لزوجها أن يرجع بها وتكون عدتها عدة رجعية، حينئذ جاز لزوجها شنو؟ الرجوع بها، فهي يجوز لها الرجوع مطلقا. هو الزوج إذا تمكن من الرجوع بها تصير عدتها رجعية ويرجع بها، أما إذا كانت هي صغيرة أو يائسة هذه لا يمكن الرجوع بها. لكن هذا ما يعني أنه هي لا يجوز لها شنو؟ الرجوع في الباب. ما ذكرنا احنا، قلنا لا، قلنا بانه يجوز لها الرجوع ويترتب على جواز رجوعها في البذل ماذا؟ يترتب على ذلك انها تكون العدة عدة رجعية ويجوز له الرجوع بها. هذا ما ذكرنا، قلنا هذا يترتب على هذا، ومعنى انه يترتب على هذا انه عندما ترجع يجوز له الرجوع بها، عندما لا ترجع لا يجوز له الرجوع بها. هذا لا ننكره، لكن الكلام في هذا أنه هل جواز رجوعها، شنو الدليل على أنه مقيد بإمكانية أن يرجع الزوج بها؟ قلنا بالضبط ذات قيسوا على الآية الشريفة كلش واضح، إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها. مفهومها شنو؟ إذا ما حييتم لا يجب عليكم الرد، أما أنه حييتم بتحية هذا مقيد بإمكان يعني بتمكن الطرف المقابل من الرد، هذا شنو الدليل عليه؟ هذا شنو الدليل عليه؟ ليش مقيد بتمكن الطرف الآخر من الرد؟ تمكن من الرد يجب عليه الرد، ما تمكن ما يجب عليه الرد، هذا يجب عليه أن يسلم إذا فرضنا وجوب السلام أو جواز السلام، هذا يجوز له أن يسلم عليه مطلقا. تمكن الطرف الآخر من الرد أو لم يتمكن من الرد، هذا ليش مقيد بتمكن الطرف الآخر من الرد؟ هذا ما هو دليل عليه. العبارة الواضحة، العبارة الواضحة اللي تدل على هذا أن يقول شنو؟ أن يقول أن جواز رجوع الزوج، واضح، جواز رجوع الزوج أقول جواز رجوع الزوجة، جواز رجوع الزوجة بالبذل متوقف على جواز رجوعه، بينما ما هذا قال، وإنما بالعكس قال، واضح. شوية تأملوا بالمطلب، مرة يقول جواز رجوع الزوج بالزوجة مترتب على جواز رجوعها، وقلنا هذا هو مفاد الروايات، وهذا من يستفيد منه الاشتراط. ومرة يقول لا، جواز رجوعها بالبذل مترتب على شنو؟ على جواز رجوعه. هذا بني بلا اشكال جملة تدل، لأن هذا معناه أنه ينتفي جواز رجوعها بالبذل إذا شنو؟ إذا انتفى جواز رجوعها، فعند عدم تمكنه من الرجوع ينتفي جواز الرجوع شنو في الباب. لكن هذا يحتاج للتعبير عنا إلى عكس ما تقول الروايات، إلى شيء آخر غير ما تقول الروايات، إلى أن يقول أن رجوع الزوجة بالبذل موقوف مترتب على تمكن الزوج من الرجوع بها. فإذا رجع، إذا جاز للزوج الرجوع بزوجته جاز لها الرجوع بالبذل. لو كان إيش قايل مطلب صحيح وتام ويستفاد منه الاشتراط بلا إشكال، لكن هو ما إيش قال، وإنما في كل الروايات الثلاثة قال إذا جاز، قال بأن جواز رجوع الزوج بها مترتب على شنو؟ جواز رجوعها، على جواز رجوعها، على رجوعها، فحيث يجوز لها الرجوع وترجع يترتب عليه شنو؟ جواز رجوع الزوج بالبذل، وينتفي إذا انتفى. أما أن نقيد هذا بتمكن الزوج من الرجوع بها، هذا التقييد الظاهر أنه لا يستفاد من نفس الرواية. شلون في فرعنا احنا شنو يا فرع نتكلم عنه؟ والاشتراك، لا لا هو الاشتراك، هل يجوز لها الرجوع مطلقا او لا، ان جواز رجوعها مشروط بتمكن الزوج من الرجوع بها، هذا محل كلام. أنا ما التفت، يمكن خلنا نكمل المطلب لعل الرسائل سيجي فالشيء يرتبط به. ناقشوني في هذا المطلب، في هذا المطلب اللي بينت أن الروايات ليس مفادها إلا ترتب جواز رجوع الزوج بها على جواز رجوعها، إذا رجعت في البذل جاز له الرجوع بها، هذا مفاد الروايات. هذا من يستفيد منه أكثر منطوقان أكثر من أنه ترتب جواز الرجوع على شنو؟ على إذا رجعت جاز له الرجوع بها، مفهوما أنه إذا لم ترجع لا يجوز له الرجوع بها. أما تقييد جواز رجوعها بالبذل بما إذا تمكن الزوج من الرجوع بها، هذا تقييد لا يستفاد من نفس الروايات. وعليكم بالتأمل بالآية اللي قرأناها، فإنها مشابهة لما نحن فيه تقريبا، وليس فيها دلالة قطعا على أن السلام مشروط بتمكن السامع من الشنو؟ من الرد. وكذلك الكلام في باقي الروايات من دون فرق بينها، موثقة الفضل ابن، موثقة الفضل وصحيحة ابن سنان، أيضا مفادهن هو هذا الشيء الذي قلناه، وهو ترتب جواز رجوع الزوج بها على جواز رجوعها، ولا يستفاد منها الاشتراط. ولذا قلنا بأنه قد يقال، قد يقال وهذا مطلب مو كلش واضح، قد يقال أن مقتضى إطلاق الروايات هو جواز رجوعها شنو؟ مطلقا، تمكن من الرجوع بها أو لم يتمكن من الرجوع بها. فقط اللي وقفنا من هذا التمسك بالإطلاق احتمال أن الروايات ليست في مقام البيان من شنو؟ من جهته، ها؟ قد لا تكون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة. على كل حال الروايات ليس فيها دلالة على الاشتراط. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول، الدليل الثاني هو أن يتمسك بقاعدة لا ضرر في المقام، فيقال بأن الحكم بجواز رجوعها في البذل مع عدم تمكن الزوج من الرجوع بها ضرر على الزوج فينتفي بهذا الاعتبار. واضح هذا الثاني؟ ضرر هو طلقها في مقابل الفدية، هي ترجع بالفدية، وهو شنو؟ هو شنو؟ لا يتمكن من الرجوع بها. جواز رجوعها بالباب في صورة عدم تمكنه من الرجوع بها هذا إضرار بالزوج، لأن هم حصل الطلاق منه وهم استرجعت الشنو؟ ها الفدية، إضرار بالزوج. فيكون هذا الحكم وهو الجواز ضرر على الزوج فيرتفع هذا الجواز، إذن لا يجوز له الرجوع شنو؟ في الفدية إذا لم يتمكن من الرجوع بها. نعم إذا تمكن من الرجوع بها يجوز له الرجوع شنو؟ في الفدية، لأن الجواز حينئذ ليس شنو؟ ضرريا على الزوج. واضح على الدليل؟ هذا الدليل الجماعة أجابوا عنه بجواب اشتركوا فيه، يعني القائل بالقول الأول وقائل بالقول الثاني ما رضى عن هذا الدليل. جواب هذا عام مر عليكم مرارا، أن التمسك بقاعدة لا ضرر في جميع الموارد يلزم منه تأسيس فقه شنو؟ جديد تشعدهم من واسعة هاي قاعدة لا ضرر. إذا جوزنا التمسك بها في جميع الموارد بلا قيد بلا تحديد يلزم تأسيس فقه جديد، ولذا التزموا بماذا؟ بالالتزام بالقاعدة في الموارد التي عمل الأصحاب بالقاعدة شنو فيها. كل مورد نشوف الأصحاب عملوا بالقاعدة احنا واضح كأن عمل الأصحاب يكون جابر، ها جابر لهذا الضعف الدلالي في شنو في القاعدة. لا هو الزوج بدلا وخلص، هو بدلا باختياري. ها هذا جواب، بس هذا وين حينما يكون عالم بأنه هو شنو لا يتمكن من الرجوع شنو؟ مو؟ لا أقول حيث يكون عالم بأنه لا يجوز الرجوع بها، نقول أقدم، هو أقدم ويدري بأنه إذا رجعت بالباذل هو لا يجوز له الرجوع شنو بها، أما حيث لا يكون عالما بذلك. فضرر يتضرر إذن من جواز رجوع هذا البذل وهو لا يتمكن من الرجوع بها، هذا ضرر على اي بس هو البال بذله بطيب نفسه في مقابل ماذا؟ في مقابل أن لا في مقابل أن يطلقها، هو أخذ المال منها دفع أخذ المال منها في مقابل الطلاق. الآن لم يسلم له الطلاق ولم يسلم له ماذا؟ المال، فكأنه هذا ضرر به. بل إذا كان عالما بأنه من البداية إذا رجعت في البذل هو لا يجوز له الرجوع بها، هذا كأنه يصير أشبه بالإقدام على اليمن على الضرر، فقد ما يشمل قاعدة الأرض. أما حيث لا يكون عالم هو لا لم يقدم على الضرر. لا عالم هو لا مولان عالم بأنه إذا رجعت في البذلي هو لا يجوز له الرجوع بها لأنها صغيرة لأنها يائسة. شنو تمام؟ أها أحسنت. فهنا
المورث الذي يرجع المال هو ولده، اكتشف أنه لا يصح وهذا ضرر تدريب.
اي بالنتيجة هذا ضرر فيه او لا؟ افرض استاذ ضرر، هذا ضرر، جواز الرجوع بها ضرر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو المهم في المقام أن يقال بأن النصوص وإن لم تكن دالة على الاشتراط كما بينا لكنها لا إشكال في دلالتها على جواز رجوع الزوجة بالبدل، في صورة تمكن الزوج من الرجوع بها. المسلم قد المتيقن في الروايات الأمور، لكن لا إشكال في دلالتها على جواز رجوع الزوجة بالبدل في صورة تمكن الزوج من الرجوع بها. واضح، هي دالة على ذلك بلا إشكال. واضح. وحينئذ نرجع في صورة عدم تمكن الزوج من الرجوع بها إلى مقتضى القواعد والأصول لا للروايات، لأن الروايات بحسب الفارغ لا تتطرق إلى صورة ماذا؟ إلى صورة عدم تمكن الزوج من الرجوع شنو بها. هذا واضح. ساكت الروايات عن صورة عدم التمكن، مختصة بما إذا تمكن الزوج من الرجوع بها. إذا تمكن من الرجوع بها يجوز له الرجوع ويترتب عليه جواز رجوعه بها. أما إذا لم يتمكن يجوز له الرجوع أو لا؟ الرواية ساكتة عن هذا. فلنرجع إلى مقتضى القواعد ومقتضى الأصول في صورة عدم تمكن الزوج من الرجوع بها، هل يجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع في البذل؟ شنو مقتضى القواعد؟ شنو مقتضى الأصول؟ يقال وقيل بأن مقتضى الأصل هو عدم جواز الرجوع. لماذا؟ لأن الأصل في البذل هو شنو؟ هو اللزوم، وعدم جواز الرجوع شنو به. بعبارة أخرى، أن جواز رجوع الزوج بالبذل يحتاج إلى دليل، وعندنا دليل جواز رجوع الزوجة، عندنا دليل على جواز رجوعها في صورة تمكن الزوج من الرجوع بها وهي الروايات. وأما في صورة عدم تمكن الزوج من الرجوع بها لا دليل، لا مثبت ولا نافي على جواز شنو؟ الرجوع بها. ومقتضى الأصل هو شنو؟ مقتضى أصل اللزوم في البذل هو أنه لا يجوز له الرجوع شنو؟ بها بالبذل. فيتم المطلوب لكن لا من خلال الاستدلال بالنصوص، وإنما من خلال الرجوع إلى مقتضى القاعدة ومقتضى الأصول. واضح هذا؟ لا دليل، هو هذا في الحقيقة، لا دليل على جواز الرجوع في صورة عدم تمكن زوجي من الشنو؟ لا دليل على ماذا؟ على جواز الرجوع. ومقتضى الأصل هو عدم جواز الرجوع. واضح هذا. ومقصود من الأصل هو هذا، إصالة اللزوم في ماذا؟ في مثل هذه الحالة في البذل. بذل ترجع بالبذل، هذا يحتاج إلى دليل. أو عقوب العقود بناء على تعميمها لكل عقد ولكل يعني مقابلة. هذا الدليل الثالث. إنما يتم إذا منعنا الإطلاق في الروايات السابقة بالنحو الذي ذكرناه، يعني احتملنا أن الروايات مطلقة ودالة على جواز الرجوع شنو؟ مطلقا، حتى في صورة شنو؟ عدم التمكن. إذا أكو إطلاق بعد ما لا نرجع، نرجع علما القواعد والأصول. إذن هذا الدليل إنما يتم إنما يتم إذا منعنا الإطلاق في الروايات السابقة. والمقصود من الإطلاق إطلاق شنو؟ إطلاق جواز الرجوع للمرأة مطلقا، يعني تمكن أو لم يتمكن، لأنه مع هذا الإطلاق لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى القواعد والأصول. نعم إذا شككنا في هذا الإطلاق، ونحن نشكك في هذا الإطلاق لاحتمال أن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فيكون هذا الدليل تاما. وهذا هو العمدة في إثبات أصل الاشتراط للنصوص كما ذكروا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.